الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وأجدد الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات في هذه الأمسيات المباركات بإذن الله عز وجل، ونحن في رحاب الآيات لنعيش بين دياحها الوارفة ونتنسم من نسماتها الحانية، وهي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وقد أخذنا في لقاءاتنا السابقة ما يتعلق بالآيات التي تتحدث أو التي تحدثت عن الرسالة الخاتمة في ألسنة الرسل السابقين، ثم بعد ذلك إرهاصات والتمهيدات للميلاد، ثم وقفنا عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وتلك النشأة اليتيمة. واليوم نتابع ما حصل بعد الميلاد. كما لاحظتم أن الآيات أشارت إشارات إلى هذا الميلاد، ولم تفصل في كثير مما يفصل فيه، يعني ذكر في الميلاد أشياء كثيرة، أنه ولد وعنده ألواح، أو أنه ولد مختونا، أو أن اهتزت شرفات إيوان كسرى، أو يعني هذه الأمور يذكرها أهل السير. لكن النقاد ممن يتحدث عن السيرة النقدية، وتذكرون المنهج النقدي، يعني يدرس أسانيد الروايات، يقول بأن هذه الروايات ليست لها أسانيد صحيحة، ولا إشكال في ذلك، لأنها يعني لا ينبني عليها عمل، وهي أخبار. ومع ذلك قد وردت كثير من الإشارات التي تدل على المعجزات التي حصلت في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال إني في أم الكتاب لخاتم النبيين، وآدم منجدل في طينته، يعني أنه في الأرض في طينته، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ أنه خاتم النبيين. ثم قال ألا أخبركم بذلك، ألا إني دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ولدت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا الحديث الصحيح، وفي صحيح السيرة وفي السنن، يبين أن مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت هذه الرؤية التي هي بشارة، أنه خرج نور من أمه ليضيء قصور الشام. وما علاقة الشام هنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما العلاقة؟ يعني احنا تكلمنا عن الميلاد،
لعله الإسراء.
لعله الإسراء، طيب حتى الإسراء ما علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو له علاقة النور بالإسراء، لكن الإسراء أصلاً لماذا كان إلى الشام؟ ما علاقة الشام بهذه الرسالة؟
أظن قد تكون إشارة إلى أن يعني رسالة السلام أو نور رسالة، الرسالة هذه سيصل إلى يعني شتى
إلى الشام أو
أكثر الأنبياء.
أيوة، إذن أن هذه الرسالة مصدقة لرسالات الأنبياء، لأن أكثر الرسالات كانت في الشام، ورسالات بني إسرائيل كانت في الشام، وآخر رسالات قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالة عيسى عليه السلام، فكانت في الشام. فهذا فيه إشارة إلى أن هذا المولود ستتعلق رسالته بتلك الرسالات لتصدق ما فيها، وتكون هي الحاكم عليها والخاتمة لها. فهذه علاقة وثيقة بين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والشام، لذلك كان استقبال القبلة إلى الشام، إلى بيت المقدس، إلى حيث كان الأنبياء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس. فإذا هي كلها كما سبق رسالات لإخوة لعلات، أن أباهم واحد وأمهاتهم شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن بعد هذا الميلاد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد للرضاع كما هو معلوم، فوقعت هناك أيضا معجزة، وهي إرهاص للرسالة. بعد إرهاصات الميلاد جاءت إرهاصات والتمهيدات للرسالة، وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآيات البينات تشير إلى حادثة شق الصدر، وطبعا يعني حتى يعلم الجميع، يعني الجمهور من المفسرين يقولون ليس فيها إشارة، وإنما هي دلالة على شرح الصدر بالإيمان، كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
معنويا.
ونعم، يعني أنها شرح صدر للإسلام معنويا. لكن هناك طائفة من المحققين من هذا التفسير يقولون لا مانع من ذلك، لأن الآية فيها دلالات على إعجاز، أما شرح الصدر بالإسلام أو بالإيمان هذا عام، كل مؤمن هو قد شرح صدره بناء على هذه الآية: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. لكن هنا ألم نشرح لك، هذه الخصوصية لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، صدرك أنت، ووضعنا عنك وزرك، يعني له علاقة بشرح الصدر. وقصة شرح الصدر وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى، فلذلك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان في بني سعد، يعني أغمى عليه فانتقع تغير وجهه، ثم بعد ذلك جاءه ملك وهو جبريل عليه السلام فشق صدره، ثم أخرج منه المضغة يعني القلب، ثم غسله بطس من ذهب بماء زمزم ثم وضعه. فقال أنس: وإني لأنظر إلى أثر المخيط في صدري. يعني هو نفسه بعد سنين، يعني تأمل هذه الحادثة متى كانت؟ في بداية الميلاد، فهو صغير في بداية النشأة، وأنس بن مالك كان خادما له في المدينة، يعني بعد أقل شيء 53 سنة قال هو يرى أثر هذه الخياطة التي كانت في شق صدره.
فعن الله قدر أن يزيل هذا الأثر.
فإذا هذا الأثر أبقى الله عز وجل ليراه الناس، وأصلا هم يؤمنون بهذا، يعني كل من سمعه من الصحابة هم لا يحتاجون حتى إلى، هم يصدقون بالغيب، يؤمنون بالغيب فسيصدقون بهذه الأخبار، وقد رأوا المعجزات أمامهم ظاهرة، اقتربت الساعة وانشق القمر، قال رأوا فلقتين، فإذا هم رأوا المعجزات، فلذلك هذا الأمر كان تصديقه متيقنا أصلا. فإذا ألم نشرح لك أنت صدرك بهذا الشرح على هذا التفسير. طبعا اختار إمام المحققين الإمام ابن كثير هذا المعنى، وأيضا من المحدثين الإمام الترمذي وغيره اختاروا أن حادثة شق الصدر هي دالة مفسرة لهذه الآية، والآية دالة على هذه الحادثة، فلذلك الإمام الترمذي ذكر الآية وتحتها حادثة شق الصدر، معناه أنه يؤيد هذا. ولا مانع كما قلنا دائما بأن الآية إذا احتملت معاني ولا تعارض بينها ويحتملها اللفظ والسياق أيضا، فالأصل أن تحمل عليه، فهي شرح الصدر بالإيمان وبشق الصدر وبجميع ما تتضمنه هذه الكلمات من معاني. فإذا ألم نشرح لك صدرك، ثم إن شاء الله نتابع بعد قليل ما يتعلق ببقية الآيات وما فيها من هدايات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
سلمك الله، يعني ذكرت قبل الفاصل جزاك الله خير نعمة شق الصدر أو شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فما علاقتها بالسورة التي قبلها أو بالآية الأخيرة من سورة الضحى عندما قال الله عز وجل: أما بنعمة ربك فحدث؟
نعم، هو كما يعني السؤال فيه دقة، انتهت سورة الضحى قبلها فأما بنعمة ربك فحدث، بعد ذكر جملة من النعم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ثم أوامر: فأما اليتيم فلا تقهر. هذا شكر للنعمة لأنه آواه من اليتم، وأما السائل فلا تنهر، شكر للنعمة لأنه رزقه بعد عائلا فأغنى. وأما بنعمة ربك فحدث، النعمة هنا جاءت منكرة لبيان للدلالة على الإطلاق جنس النعم، فكل نعمة فحدث بها. ثم جاء ألم نشرح لك صدرك، فهنا توجد علاقتان بين هذه السورة ألم نشرح لك صدرك وبين السورة التي سبقت، أو علاقات كثيرة منها أو من أشهرها وأظهرها علاقتان. أو مناسبتان. المناسبة الأولى أنه قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ثم جاء بيان كيف هداه، ألم نشرح لك صدرك. فإذا ألم نشرح لك صدرك لبيان أنه كيف تحققت هذه الهداية. وأيضا العلاقة الثانية أو المناسبة الثانية، وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، لبيان أن أعظم هذه النعم هي شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بشقه لإخراج ما فيه من المضغة أو الأوزار والتطهير الكامل، أو بشرحه بالإيمان وبنور الوحي والرسالة. فإذا هذه أعظم نعمة يحدث بها. وطبعا النعمة ليس المقصود فقط أن تحدث بها، النعمة تقابل بأنواع من الشكر، لأن الشكر الأصل فيه أنه بذل كل ما يتعلق بهذه النعمة في رضا من وهبها. وأنا دائما أذكر بيتا وهو من أجمل الأبيات لدي في تعريف الشكر، وهو قول الشاعر: الشكر بذل العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. فهمت يا شيخ؟ الشكر بذل العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، يعني أن تبذل كل ما جاءك من نعم من مولاك في رضا مولاك. وهذا من أجمل وأعظم يعني عندي الأبيات التي تحدثت عن الشكر: الشكر بذل العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. فلذلك في السورة السابقة تكلمنا عنها لإلام في قريش، قال فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليشكره، لأن العبادة هي حقيقة الشكر، أن تبذل كل ما أوتيته من نعم في عبادة مولاك. فلذلك جاء أيضا اعملوا آل داود شكرا، فهذه حقيقة الشكر. وهذا لا يمنع أيضا أن تحدث بالشكر، فالشكر يشمل العمل بمقتضى الشكر والتحدث بمقتضى النعمة، وكذلك الإقرار بها في القلب. فلذلك الشكر يشمل الثلاثة: شكر بالجنان، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. هذه ثلاثية الشكر. فلذلك جاء في قضية التحديث بالشكر حديث جميل جدا وهو في صحيح الجامع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شكر النعم ذكرها، ومن لا يشكر على القليل لا يشكر على الكثير. وهذا الحديث في صحيح الجامع حديث حسن، فيه يعني معنى عظيم جدا. فكثرة التحديث بالنعمة هو نوع من الشكر، وأعظم منه التحديث مع العمل بمقتضى هذه النعمة. فلذلك ألم نشرح لك صدرك بيان بأنها من أعظم النعم. فلذلك نعمة الهداية هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذا الإنسان بعد يعني خلقي وإيجادي، فهدى فتحقق القصد وتحققت الغاية من خلقي أصلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن لم تتحقق له الهداية في تحقيق هذه العبادة، هذا يعني أنه لم يحقق هذا الإنسان ما خلق لأجله. فقال هنا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني بعدنا هذه الأوزار وبعض ما كان في الجاهلية. نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في الشرك والكفر، لكن هذا لا يمنع أن يكون قد وقع في الأمور يسيرة، وهو ذكر ذلك أنه خرج مرة كما في الحاكم المستدرك ليلهو في مع المشركين، فلها قليلا ثم نام، غلبته عيناه ولم يعني يخرج بعد ذلك في شيء من هذا الأمر. أما الأمور الكفر والشرك فلم يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكر زيد بن حارثة أيضا عند الحاكم في المستدرك، وأيضا صحيح الألباني في صحيح السيرة، أنه قال: كنت أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قبل البعثة، يعني زيد بن حارث يذكر هذه القصة. فقال: كان المشركون يتمسحون بصنم من نحاس إساف ونائلة، قال: فجئت لأمسه فزجرني، قال: لا تمسه. فذكر عن نفسي زيد بن حارث هذه القصة، قال: فما مسست بعد ذلك حتى بعثه الله عز وجل بالحق وبالرسالة. فإذا هذا يعني وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني أثقلك. وهذه حقيقة يستشعرها المؤمن، أن المعاصي والذنوب والآثام والانحرافات مهما تلذذ بها الإنسان هي مآلها إلى ثقل في القلب. نقض ظهرك يعني من ثقله كأنه أنقض ظهرك وأثقله، فيجد ثقلا في القلب. لذلك أكثر الناس انتحارا هم أكثر الناس إغراقا في الشهوات، وهذه تقارير موجودة حتى عند المؤسسات الحقوقية. أكثر الناس انتحارا، أكثر الناس إغراقا في الشهوات، يعني أصحاب الفواحش والمنكرات الكبار مآلهم دائما إلى الانتحار، لأنه لم يجد هي لذة مؤقتة وعارضة هنا وهناك، ثم يجد أنه لم يسترح قلبه ولم تهدأ نفسه،
بحثوا عن السعادة في غير محلها.
نعم، في غير محلها. فلذلك يعني حتى في تقارير يعني تأتي مناطق الشرق الأوسط، يعني الدول الإسلامية أقل المناطق نسبة في الانتحار، مع أن فيها إشكالات، بعض الإشكالات هنا وهناك، ومع ذلك هم مطمئنون، لأن المؤمن أمره إلى خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. وأما غيره يبحث عن السعادة بأنواع من الشهوات المسعورة فلا يجدها، فيقع في اكتئاب وماله إلى الانتحار، وهو آخر ما يصل إليه الإنسان من الضنك والضيق. فهذا معنى ألم نشرح لك صدرك، لكن إن شاء الله سنتابع بقية الكلام في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير. السلام عليكم.